صلى على محمد وآله واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الأدلة المذكورة على لابدية وجود الموضوع لكل علم. قدم الكلام في الدليل الأول والإشكال عليه، وصل الكلام إلى الدليل الثاني. الدليل الثاني يقول: مما لا ريب فيه ولا شك أن العلوم متمايزة فيما بعضها. العلوم في الخارج متمايزة بعضها عن البعض الآخر، فالسؤال هو: بما تمتاز العلوم؟ بماذا امتازت العلوم بعضها عن البعض الآخر؟ هل أن الامتياز يكون بالموضوع فيقال أن العلوم ممتازة بالموضوعات، تمايز العلوم بالموضوعات، أو أن العلوم إنما تتمايز بالأغراض؟ فإن قيل الأول، إذا كان الجواب هو أن العلوم تتمايز بالموضوعات، حينئذ يتم الدليل الأول المتقدم. العلوم إذا كانت متميزة بالموضوعات فهذا يعني لا بدية وجود موضوع لكل علم يميز العلم عن العلوم الأخرى، ويتم الدليل الأول المتقدم. لكن إحنا ما قبلنا هذا الشخص، قلنا مو من الضروري أن نقول أن المميز للعلوم هو الموضوع. هذا إذا كان الجواب هو الموضوع، وإن كان الجواب هو شيء آخر كالغرض كما قلنا هذا في جواب الدليل الثاني، قلنا يحتمل أن يكون المميز هو الغرض. فخلينا نلتزم الآن إحنا فعلا أن المائز بين علم وعلم هو الغرض الذي يميز علم الطب عن علم النحو، وأن غرض علم النحو شيء يباين غرض علم الطب. فالعلوم إنما تتميز بالأغراض. نجي إلى هذا الغرض، هذا دليلنا الثاني. نقول هذا الغرض بحسب ما ننظر إليه إلى جهتان. الجهة الأولى للغرض هو أن الغرض هذا واحد في كل علم، في كل علم من العلوم الغرض المترتب على العلم، الغرض المترقب من العلم هو غرض واحد. الغرض من علم النحو هو شنو؟ صون اللسان عن الخطأ في التلفظ. الغرض من علم المنطق هو صون الفكر عن الخطأ في ترتيب المعلومات لإنتاج المجاهيل. الغرض من علم الأصول هو الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي، وهكذا. عليكم السلام. الأغراض في العلوم المختلفة دائما متحدة. هاي الجهة الأولى بالغرض. الجهة الأولى بالغرض أن الغرض واحد في كل العلوم. الجهة الثانية نلاحظ أن هذا الغرض يترتب على المسائل المختلفة للعلم. الغرض من علم النحو صون اللسان عن الخطأ في التلفظ، هذا الغرض المترتب على علم النحو. يتحصل هذا الغرض من شنو؟ من المسائل المختلفة المتعددة. يعني تنضم مسألة الفاعل مرفوع إلى مسألة المفعول منصوب، إلى مسألة المضارع معرب، الماضي مبني. هاي المسائل كلها تنضم بعضها إلى البعض الآخر، مجتمعة هي تؤثر في حصول هذا الغرض. هاي الجهة الثانية في الغرض. إذن الجهة الأولى في الغرض، الجهة الأولى في الغرض هي أن الغرض واحد. الجهة الثانية في الغرض هي أن الغرض يتحصل من مسائل متعددة. حينئذ بملاحظة هذين الأمرين نجي نستدل، نقول لو كانت هذه المسائل المتعددة المختلفة المتباينة، لو كانت هذه المسائل المتعددة هي التي تؤثر في الغرض الواحد لكان هذا من تأثير المتعدد بما هو متعدد في الواحد بما هو واحد. ليش؟ قلنا لأن الغرض عادة واحد، المؤثر هو المسائل المتعددة المؤثر في هذا الغرض. يعني احنا مو مجرد ان نقرأ الفاعل مرفوع خلص اتحقق الغرض وصرنا نصون ألسنتنا عن الخطأ في التلفظ، لا، لابد ان تنضم جميع مسائل علم النحو على الاقل قدر معتد به من مسائل علم النحو، حينئذ نتحصل على الغرض. فالغرض هو نتيجة مسائل متعددة مختلفة، فلو كانت المسائل هي المؤثرة بما هي متكثرة في الغرض الواحد بما هو واحد للزم من ذلك أن يصدر الواحد من حيث هو واحد من المتعدد من حيث هو متعدد، وذلك لا يجوز كما ذكر في الحكمة، ذكروا في الفلسفة في الحكمة هاي القاعدة، قاعدة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد، الواحد لا يصدر من المتعدد. هاي ناخذها احنا اصل موضوع من الحكمه من الفلسفه، الان احنا مو بصدد مناقشه هاي القضيه، لكن ناخذها كاصل موضوع حتى ندخلها في استدلالنا على لابدية وجود موضوع لكل علم. ما انتهى الدليل الى الان، نقول اذا الغرض لا يصدر من المسائل المتعدده، فشنو اللي نسوي؟ نقول لابد من أن ننتزع جامعا من المسائل المتعددة هو الذي يكون مؤثرا في الغرض الواحد. شلون ننتزع جامع من المسائل المتعددة؟ نقول ننتزع جامعا من موضوعات المسائل المتعددة ونجعل موضوع، وننتزع جامعا من محمولات المسائل المتعددة ونجعل محمول في قضية واحدة كلية هي التي تؤثر في الغرض الواحد. ومن المعلوم أن موضوع القضية الكلية اللي نتحدث عنها هو شنو؟ هو موضوع العلم، هو موضوع العلم. لأن احنا قلنا سابقا شلون نستخرج موضوع كل علم من العلوم، قلنا الطريقة أن نلاحظ المسائل وناخذ جامع لكل موضوعات المسائل المتعددة، هذا الجامع بين موضوعات المسائل المتعددة هو موضوع لذلك العلم، يبحث في ذلك العلم عن عوارض هذا الموضوع الواحد. فإذا لابد من أن نأخذ وننتزع قاعدة كلية واحدة من المسائل المتعددة هي التي تؤثر في الغرض الواحد، ونتخلص بذلك من محذور صدور الواحد من المتعدد. لا، راح يصدر الواحد منين؟ من واحد. شنو هذا الواحد؟ هاي القاعدة الكلية، القضية الكلية الكبروية. مثلا في علم النحو، مثلا احنا مو غرضنا ان نستقصي كل العلوم، مثلا هاي القضية الكلية شنو؟ القضية الكلية الجامعة بين المسائل، نقول هذا الكلمة لها حكم إعرابي فتنطبق على الفاعل مرفوع، على المفعول منصوب، على الماضي مبني، المضارع معرض، وهكذا. الكلمة لها حكم إعرابي أو لها حكم، هاي القضية الواحدة هي التي تؤثر وتوجد هذا الغرض الواحد. ورح ننسجم حينئذ مع مباني الحكمة من أن الواحد لا يصدر من إلا من واحد. احنا هم قلنا الغرض الواحد يصدر من واحد. خصوصية هاي القضية شنو؟ أن موضوعها هو موضوع ذلك العلم، هذا يمكن أن نجري في كل علم، وبذلك نتوصل إلى هاي النتيجة أن كل علم لابد إلى من موضوع، لكل علم موضوع وهو المطلوب. هذا الدليل الثاني الذي ذكر على هاي القضية. خلاصة هذا الدليل، خلاصة هذا الدليل مؤلف من مقدمات ثلاثة. المقدمة الأولى هو أن الغرض في كل علم واحد، المقدمة الثانية أن العلوم متمايزة وتمايزها بالأغراض. المقدمة الثالثة أن الواحد لا يصدر إلا من واحد. مجموع هاي المقدمات بعضها ينضمها للبعض الآخر تنتج أن لا بد من انتزاع جامع يؤثر في الغرض الواحد. موضوع هذا الجامع، موضوع هاي القضية الكلية الجامعة هو موضوع العلم، فلا بد لكل علم من موضوع. هذا الدليل الثاني. بقي شيء لابد أن نشير، نسلط الضوء على شوية هاي القاعدة، قاعدة الواحد. شنو ولو مو شغلنا، بس أعلم أن بعض أخواننا ما قاري الحكمة بعد ما وصلوا إلى، أقول يعني لابد من الإشارة إلى هاي القاعدة، وهي أن هذه القاعدة قاعدة الواحد لا يصدر إلا من واحد، هاي قاعدة فلسفية تذكر في الحكمة. مؤداها أن المعلول الواحد لا يجوز ولا يمكن أن يصدر من علل متعددة. المعلول الواحد لابد أن يصدر من علة واحدة، أما أن يصدر المعلول الواحد من علل متعددة هذا لا يجوز، وذلك لما اشترطوه في قانون العلية من لابدية السنخية والتشابه والتماثل بين العلة وبين المعلول. لابد من سنخية بين العلة وبين المعلول، لابد أكو من تشابه وسنخية، وإلا لو لم تكن هناك سنخية بين العلة والمعلول، لأن كان المعلول من سنخ العلة لصدر كما قالوا كل شيء من كل شيء. إذا ماكو متانخة بين العلة والمعلول راح نتوقع في يوم من الأيام أن تصدر البرودة من النار. ليش؟ نقول لأن لا بد أن تكون النار علة للبرودة لعدم اشتراط السنخية. باشتراط السنخية نحترز عن هذه المسألة التي تكون واضحة البطلان. السنخية أمر معتبر بين العلية بين العلة والمعلول. السنخية قانون حاكم لعلاقة العلية والمعلولية. هذا بشكل عام. تعال إلى محل كلامنا، نقول الكثير بما هو كثير لا يتانخ ولا يشابه الواحد بما هو واحد. ماكو سنخية بين الكثير وبين الواحد، لذلك الواحد لا يصدر من الكثير. بالعكس أيضا الكثير لا يصدر من الواحد لعدم السنخية بين الواحد والكثير. نعم إذا انتزع من الكثير جامع واحد حينئذ يمكن أن يؤثر الكثير بالواحد، لكن لا الكثير من حيث هو كثير، بل الكثير من حيث هو واحد انتزع منه جامع واحد كما احنا فعلنا، فيكون حينئذ الواحد مؤثرا في الواحد كما سوينا في المسائل المتعددة المتكثرة، انتزعنا منها جامع واحد، حينئذ أمكن أن يؤثر هذا الجامع الواحد في المعلولات المتعددة، عفوا في المعلول الواحد يعني في الغرض الواحد. هذا دليل يعني مختصر على هاي القاعدة، قاعدة الواحد. هذا ما ذكر كدليل ثاني على لابدية وجود موضوع لكل علم، ثم المصنف يورد على هذا الدليل. قال والآخر، يعني الدليل الآخر هو قال استدل على لابدية وجود موضوع لكل علم بدليلين، يعني قدم الدليل الأول وجوابه، الآن كلامنا بالدليل الثاني. قال والآخر أن التمايز بين العلوم، خوش بداية بدأ المصنف، إحنا تبعا إلى بدينا هيك قلنا ما هو المميز للعلوم؟ العلوم واضح متمايزة ما مختلطة العلوم بعضها مع البعض الآخر. أصلا إحنا حينما نتمشى بالمكتبات ونعثر على كتاب، مجرد أن نشوف الكتاب نصنف هذا الكتاب، نقول هذا كتاب أصولي، هذا كتاب فقهي، هذا نحوي، ذاك منطقي، هذا في علم الطب. العلوم واضح متمايزة، فنسأل نقول بما امتازة في العلوم؟ إن قلت بالموضوع يتم الدليل الأول، إن قلت بالغرض كما تقدم هذا في الإشكال على الدليل الأول، إن قلت بالغرض يجي هذا كلامنا، نقول هذا الغرض واحد، المسائل المتعددة، لا بد من جامع مؤثر في الغرض، موضوع هذا الجامع هو موضوع العلم. ها خلاص إذن لابد من وجود موضوع لكل علم. قال والآخر أن التمايز بين العلوم الذي لا شك في تمايز العلوم، هذا اعتبره واضح مطوي، أن التمايز بين العلوم إن كان بالموضوع فلا بد من موضوع لكل علم. إذن ليش؟ لكي يحصل التمايز الحاصل خارجا قطعا، هذا التمايز حاصل بالخارج قطعا. فإذا كان الذي يقوم بوظيفة التمييز هو الموضوع، إذن لا بد من موضوع لكل علم ويتم حينئذ المطلوب. وإلا وإن كان الغرض، يعني إذا كان المميز هو الغرض، وإن كان بالغرض، إذا كان التمييز بالغرض على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، صون اللسان شيء وصون الفكر شيء والاقتدار على الاستنباط شيء ثالث، على أساس أن لكل علم غرضا يختلف عن الغرض من العلم الآخر، فحيث إن الغرض من كل علم واحد، الأغراض أغراض العلوم واحدة، والواحد لا يصدر إلا من واحد، هاي القاعدة، فلا بد من افتراض مؤثر وعلة واحدة واحد في ذلك الغرض، لا بد من علة واحدة لهذا المعلول الواحد. ولما كانت مسائل العلم متعددة ومتغايرة فيستحيل أن تكون هي المسائل المتعددة هي المؤثرة بما هي كثيرة. صحيح يمكن أن تكون المسائل هي المؤثرة في الغرض، لكن لا بما هي كثيرة، لا بد من انتزاع جامع. فيستحيل أن تكون هي المؤثرة بما هي كثيرة في ذلك الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون المسائل مؤثرة لكن لا بما هي كثيرة، بل بما هي مصداق لأمر واحد. هاي المسائل مصداق ومصاديق علما لقاعدة كلية جامعة كبروية، مثلا الكلمة لها حكم، هاي شنو مصاديقها؟ الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، إلى آخره. فالمسائل مصداق لذاك الأمر الواحد المؤثر في الغرض الواحد، بل يتعين أن تكون يعني المسائل مؤثرة بما هي مصاديق لأمر واحد. وهذا يعني فرض قضية كلية تكون بموضوعها جامعة بين الموضوعات، موضوعات المسائل المتعددة، وبمحمولها جامعة بين المحمولات، محمولات المسائل المتعددة. وهذه القضية الكلية هي المؤثرة في الغرض الواحد، وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا. عبر المصنف يقول له أوزر شلون بلش؟ يقول هاي القضية الواحدة هي المؤثرة في شنو؟ في الغرض الواحد. يعني خصوصية هاي القضية الكلية الواحدة شنو؟ أن محمولها هو الجامع بين المحمولات، موضوعها هو شنو؟ هو الجامع بين موضوعات المسائل، وهو معنى الموضوع، وهو موضوع، وهو معنى موضوع العلم. موضوع العلم شنو؟ هو الجامع بين موضوعات المسائل، كما ذكرنا سابقا في طريقة استكشاف موضوعات العلوم المختلفة، قلنا أن نوجد جامعا بين الموضوعات، موضوعات المسائل المتعددة. إذن موضوع هاي المسألة هو موضوع العلم، فإذن لابد أن يتوفر كل علم على موضوع من الموضوعات. قال وبذلك يثبت أن لكل علم موضوعا وهو موضوع تلك القضية الكلية فيه، يعني في العلم. هذا الدليل الثاني. أكو سؤال؟ قال ويرد عليه، أورد على هذا الاستدلال أكثر من إيراد. المصنف ذكر واحدا، إحنا إذا ظل عندنا مجال نذكر بعض الإيرادات الأخرى. الإيراد على هذا يستدعي بيان مقدمة في معنى الواحد. الواحد على قسمين، الواحد المذكور في الحكمة على قسمين، واحد حقيقي. الواحد الحقيقي شنو معناه؟ الواحد الحقيقي هو الذي يتصف بالوحدة لذاته من دون حاجة إلى واسطة في العروض، لا يحتاج إلى واسطة في العروض، يعني أن تنسب الوحدة للشيء من دون مجاز فلسفي، من دون مجاز في الإسناد. المجاز الفلسفي، المجاز في الإسناد واحد.
مثال إخوان دائما نحفظ الأمثلة علمون على المطالب دائما الأمثلة متعارفة مثال التمييز مثلا في المعروف مثال المجال الفلسفي مثال كلها متعارفة مجال الفلسفي يقول مجال الفلسفي تنتقل إلى شنو الحركة يقول المجال الفلسفي شنو
وبين السفينة يستحق الجالس في السفينة حكم السفينة، السفينة هي المتحركة، وهذا الحكم الثابت للسفينة يثبت لمن؟ يثبت للجالس في السفينة. فنقول الجالس في السفينة متحرك. هاي مو خش وقت شيخ عامر ولو زحمة فالاثنين طفي من هذن البعيدات عليه طبعا خلي ذن اليوم هاي المراوح إذا طفين شوية لا عفوا ذن السويتشات الجو بس زين الجالس في السفينة حقا لا تسند إليه الحركة هو ساكن هو ليس بمتحرك لكن إنما تنسب إليه الحركة بواسطة جلوسه في السفينة فنقول مثلا شوفوا هذا المثال نقول زيد وعمر واحد عجيب زيد وعمر مو واحد زيد وعمر اثنان متعدد أكثر من هذا زيد وعمر وبكر وخالد كل واحد هذا نسبة الواحد إلى الذوات المتعددة هي نسبة مجازية مو حقيقية هذا الوحدة تنسب أولا وبالذات لمن للإنسان ويقال الإنسان واحد أي صحيح يعني هذا نوع الإنسان واحد هاي النسبة نسبة حقيقية لكن لما كان هناك نحو اتحاد بين زيد وبكر وعمر وخالد من ناحية وبين الإنسان من ناحية أخرى هاي الوحدة المنسوبة حقيقة للإنسان تنسب إلى من؟ تنسب إلى أفراد الإنسان هذا نسبة مجازية نسبة الوحدة إلى الأفراد المتعددة نسبة مجازية مجاز في الإسناد يقولون عنه مجاز فلسفي اللي هو وحدة غير حقيقية هاي الوحدة غير الحقيقية الوحدة الحقيقية لا هو أن يتصف الشيء بالوحدة من دون مجاز من دون مجاز أن يتصف بالوحدة لنفسه كما يقال زيد واحد قال زيد واحد اتصف بالوحدة حقيقة من دون مجاز في الإسناد من دون مجاز فلسفي من دون واسطة في العروض ما كفت شيء عرض على زيد خلانا هذا الشيء العرض على زيد نصف زيدا بالواحد هو نفس زيد يستحق وصف الوحدة من دون واسطة في العروض هذا معنى الواحد الحقيقي والواحد الواحد غير الحقيقي حتى نشكل على هذا الدليل نقول ما هو المراد من الواحد في قاعدة الواحد مو قلت الواحد لا يصدر إلا من واحد ما هو المراد من الواحد هل المراد من الواحد ما راح أقول حقيقي هو مجازي هل المراد من الواحد الواحد بالشخص أو الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان هذا افترض تقسيم ثاني راح نبينه شنو المراد من الواحد بالشخص شنو المراد من الواحد بالنوع شنو المراد من الواحد بالعنوان أما الواحد بالشخص فهو الواحد الحقيقي الواحد لذاته يعني الجزئي الحقيقي هذا الجزئي الحقيقي الخارجي هذا يقال عنه واحد بالشخص يعني الشخص شخص واحد ومن الواضح جدا أن الواحد بالشخص هو وحده حقيقية، ما يحتاج إلى واسطة في العروض. الواحد بالنوع، القسم الثاني اللي سألنا عنه، قلنا شنو المراد من الواحد، الواحد بالشخص أو الواحد بالنوع. الواحد بالنوع هو أن يفرض شيء متعدد، ما لو فرض زيد وعمر، لوحظ زيد وعمر، بلحاظ ذات زيد وعمر يقال عنه متعدد. زيد وعمر فردان شخصان متعددان حقيقة، لكن إذا ما لوحظت الإنسانية الموجودة في كل من زيد وعمر يقال لزيد وعمر شنو؟ واحد بالنوع. زيد وعمر واحد بالنوع، مو واحد نوعي، لا، الواحد النوعي واحدة واحدة حقيقية. الواحد النوعي تقول مثلا زيد هذا واحد شخصي، واحدة واحدة حقيقية. الإنسان واحد، هاي واحدة حقيقية، ما يحتاج أن يعرض على الإنسان شيء حتى يتصف بالوحدة. خلينا نفرق إخوان، رجاء التفتوا، صحيح الدنيا حارة وأكو صوت يزعج، بس لازم، هاي نقطة مهمة. الواحد الشخصي واحدة واحدة حقيقية، الواحد النوعي أيضا واحدة واحدة حقيقية. واحد النوعي شنو مثاله؟ الإنسان واحد النوعي، طبعا شنو الإنسان واحد لو متعدد، لا، طبيعة واحدة، طبيعة واحدة، حقيقة واحدة، ما هي واحدة، فيقال الإنسان واحد، وحدة الإنسان وحدة نوعية، هذا نوع واحد، طبيعة واحدة، هذا نسميه الواحد النوعي. الواحد الجنسي، الحيوان، الحيوان أيضا واحد، الحيوان واحد ووحدة الحيوان وحدة حقيقية، لأن هو طبيعة واحدة، جنس واحد، بخلاف زيد وعمر. زيد وعمر يقال زيد وعمر واحد، ليش؟ لأن زيدا وعمرا اشتركا في نوع واحد، هذا النوع هو الذي يستحق وصف الوحدة أولا وبالذات، ولأجل الاتحاد بين زيد وعمر وبين الإنسانية يقال زيد وعمر واحد، لكن واحدة حقيقية أبدا، حقيقة هما متعددان. فزيد وعمر شو نسميه؟ واحد بالنوع، نوعي قلنا واحد حقيقي، لا تأذيني شيخ أتعب وبعدين نخلص. الإنسان واحد نوعي، واحدة حقيقية، أما زيد وعمر نقول عنه واحد بالنوع، واحد لكن بسبب النوع، النوع واحد نقول عنه واحد بالنوع. زين، هذا الواحد بالنوع. الواحد بالعنوان شنو؟ الواحد بالعنوان ليس واحدا شخصيا، ما إلى وحدة حقيقية، ما إلى وحدة ذاتية، فإذا ليس واحدا شخصيا، هذا منه الواحد بالعنوان. وليس هناك جامع حقيقي بين أفراده حتى نسميه شنو؟ واحد بالنوع، كما في زيد وعمر. زيد وعمر بيناتهم جامع حقيقي نوع، نسميه واحد بالنوع. الواحد بالعنوان لا هو بنفسه واحد بالشخص، ما إلى واحدة حقيقية ذاتية، ولا أكو جامع بين الأفراد حقيقي حتى نقول عنه واحد بالنوع، بل هناك جامع انتزاعي، عنوان جامع بين الأفراد المتعددة. مثل إيش؟ مثل الجامع بين، شوفوا المثال، بين الغراب وبين الفحم. الجامع شنو سوا؟ أولا الغراب والفحم حقيقة شنو؟ متعددان اثنين، الفحم شيء والغراب شيء آخر، فإذا ليس بواحد شنو؟ بالشخص. زين، تعال، واحد بالنوع لا، لأن ماكو جامع حقيقي بين الفحم وبين الغراب حتى نقول واحد بالنوع، أكو مجرد عنوان مشير لكل من الفردين، هذا العنوان المنتزع هو السبب في حمل الواحد على كل من هذين الفردين المتغايرين. شنو هذا؟ عنوان السواد. نقول السواد واحد، لكن لما كان هناك نحو اتحاد بين السواد من ناحية وبين الفحم والغراب من ناحية أخرى، أسندت الوحدة التي حقها أن تسند للسواد أسندت علما إلى الغراب وإلى الفحم، فيقال أن الفحم والغراب شنو؟ واحد، بس مو واحد حقيقي، واحد بالعنوان. هاي كلها مقدمة. إذا صار عندنا واحد حقيقي وواحد غير حقيقي، وصار عندنا واحد بالشخص وواحد بالنوع وواحد بالعنوان. الواحد بالشخص واحدة حقيقية لو غير حقيقية؟ حقيقية. الواحد بالنوع غير حقيقية. الواحد بالعنوان غير حقيقية، غير حقيقية. واحد عنواني واحد نوعي، إيه ذاك الواحد النوعي واحد حقيقي. تقول الإنسان، والإنسان مو نوع، نقول الإنسان نوع، الإنسان واحد، وحدة الإنسان وحدة حقيقية بلحاظ نفس هذا النوع. إيه فعلا هو واحد، مو أنواع متعددة، مو إنسان وفرس وغنم، لا نوع واحد. فمجرد اصطلاح، لن خاف من الاصطلاحات. الواحد النوعي هو واحد حقيقي. الواحد بالنوع مثل إحنا، يقال عنا شنو؟ واحد، واحد بالنوع. هاي واحدة شنو؟ واحدة مجازية، واحدة ليست بحقيقية. هاي كلها مقدمة. تعالوا إلى محل كلامنا. شنو المراد من الواحد في قاعدة الواحد؟ باختصار قالوا أن المراد من الواحد في قاعدة الواحد هو شنو؟ هو الواحد الشخصي، الواحد بالشخص. الواحد بالشخص لا يمكن أن يصدر إلا من الواحد. أما الواحد بالنوع أو الواحد بالعنوان فلا مانع من أن يصدر من المتعدد. إحنا محل كلامنا أيها المستدل، إحنا محل كلامنا الغرض، ومن الواضح جدا أن الغرض ليس واحدا بالوحدة الشخصية. فهاي القضية، هاي قاعدة الواحد اللي أتعبنا نفسنا بها ورحنا أخذناها من أهل الحكمة، لو سلمت ولو تمت فإنما تتحدث عن موارد ليست بشاملة لمحل الكلام. فهي قاعدة حتى إذا سلمناها، وإن كان أكو بها نقاش، لكن حتى لو سلمت وتمت قاعدة الواحد، قاعدة الواحد إنما تجري في الواحد الشخصي. وإحنا كلامنا ليس واحدا شخصيا. البعض قال الغرض واحد بالنوع، والبعض قال الغرض واحد بالعنوان. على كل حال الغرض ليس واحدا شخصيا، ليس واحدا حقيقيا، فلا يكون مشمولا لقاعدة الواحد. أنتوا جبتوا قاعدة الواحد وأدخلتوها في محل الكلام، هي لا تشمل محل الكلام. قاعدة الواحد أجنبية عن محل الكلام، فلا يمكن أن تكون شاملة لمحل كلامنا. فهنا أمران: الأمر الأول أن الغرض ليس واحدا بالشخص، هاي دعوة كنا نبينها، مو مجرد مصادرات نحكي حكي مصادر من دون استدلال. هذا أولا، كنا نبين أن الغرض ليس واحدا بالشخص، هذا أولا. ثانيا كنا نبين أن قاعدة الواحد مختصة بالواحد بالشخص. أما الأمر الأول فقد ذكر أن البعض قال أن الغرض هو واحد بالنوع. ليش؟ قال تعال إلى علمنا، علم الأصول. شنو غرضنا من علم الأصول؟ الغرض من علم الأصول هو الاقتدار على استنباط الحكم الشرعي. ومعلوم أن الاقتدار الذي يؤثر فيه مباحث الألفاظ غير الاقتدار الذي يؤثر فيه مثلا الملازمات العقلية، وغير الاقتدار الذي يؤثر فيه مباحث الحجج. هاي اقتدارات، إذا صح التعبير، اقتدارات متعددة متباينة، مو اقتدار واحد شخصي. لكن أكو جامع بين هاي الاقتدارات المتعددة، جامع نوعي، جامع حقيقي. فنقول الاقتدارات المتعددة واحد، لكن واحد شنو؟ واحد بالنوع. لا تخاف شيخ عامر، قول واحد بالنوع. زين، هذا شنو؟ هذا البعض اللي صور أن الغرض شنو؟ واحد بالنوع. البعض الآخر صور الغرض على أن الغرض واحد بالعنوان من القسم الثالث، لكن الكل متفق على أن الغرض شنو؟ ليس واحدا بالشخص. لو واحد بالنوع كما ذكر السيد الفوئي، لو واحد بالعنوان كما ذكر المحقق الأصفهاني هيش يبين. قال مثلا علم النحو. علم النحو شنو الغرض منه؟ الغرض منه صون اللسان. قال الصون المترتب على كل مسألة يختلف عن الصون المترتب على المسألة الأخرى. هكذا عندنا صون مترتب على المسألة الأولى، على الثانية، على الثالثة. عندنا صون متعدد، ماكو جامع حقيقي بين الصون الأول والثاني والثالث والرابع، أكو جامع عنواني انتزاعي. إذن الأغراض المتعددة على المسائل المتعددة واحد بالعنوان. إذن لو واحد بالعنوان، لو واحد بالنوع، أما واحد شخصي ليس بواحد شخصي. هذا الأمر الأول. تعال للأمر الثاني. شنو الأمر الثاني؟ أن قاعدة الواحد مختصة بالواحد الشخصي ولا تعم محل الكلام اللي هو واحد بالنوع أو واحد بالعنوان. ليش؟ قال لي إحنا قاعد نقول الواحد لا يصدر إلا من واحد. لو كان الواحد المعلول، لو كان الواحد المعلول واحدا بالوحدة غير الحقيقية، يعني هو بحد ذاته شنو؟ متعدد. يقول هذا لا مانع من أن يصدر من المتعدد. مثلا الحرارة الحرارة واحد شنو؟ شخصي؟ لا، الحرارة واحد بالنوع، إلها أفراد متعددة. الحرارة إلها أفراد متعددة. أكو جامع حقيقي بين الأفراد المتعددة. نقول عنها واحد بالنوع. نقول لأن الواحد واحد بالنوع وليس الواحد واحدا شخصيا يمكن أن يصدر من المتعدد. فنرى الحرارة تارة تصدر من الشمس، وأخرى من الكهرباء، وثالثة من الاصطكاك، ورابعة ما أدري منين. فتصدر الحرارة الواحدة من المعاليل، من العلل المتعددة. ليش هذا صح؟ يقول هذا إنما يصح لأن الحرارة ليست واحدا شخصيا، وإلا لو كانت واحدا شخصيا لما أمكن أن تصدر من المتعدد. صدورها من المتعدد هذا يكشف عن أن الحرارة هي واحد بالنوع. فإذا محل القاعدة إنما تذكر في خصوص الواحد الشخصي، وإحنا محل كلامنا ليس واحد شخصيا. أيها المستدل الله يغفر لك، أتعبتنا وجبت لنا قاعدة الواحد ودخلتها بالاستدلال وبينا شنو معنى قاعدة الواحد، وتبين أن قاعدة الواحد إنما هي في مورد لا ينطبق على محل الكلام. قاعدة الواحد تجري في الواحد الشخصي، وإحنا كلامنا الغرض واحد بالنوع أو واحد بالعنوان. قال أكو تتمة للكلام لكن ما بقى عندنا وقت، خلي نقرأ ثم نكمل. قال وقد أجيب على ذلك شيخ طارق، لا تسدون الباب ولو زحمة. قال وقد أجيب على ذلك. شنو ذلك؟ قال هاي قاعدة الواحد إذا تدخل خلينا نوجد جامع بين المسائل، موضوع هذا الجامع هو الموضوع. قال وقد أجيب على ذلك بأن الواحد على ثلاثة أقسام: واحد بالشخص، وواحد بالنوع. هاي مسامحة من المصنف، لاحظوا واحد بالنوع صحيح. قال الواحد بالنوع وهو الجامع الذاتي لأفراده. معذرة قبل المسامحة، مو عادي هاي، أقرأ العبارة وأبين المطلب ثم أرجع للمسامحة. أنتوا هاي الأشياء مني، معذرة. الواحد على أقسام ثلاثة: واحد بالشخص، واحد بالنوع وهو الجامع الذاتي لأفراده، وواحد بالعنوان. باوع العبارة شيخنا من نطبق حتى نشوف العبارة شنو. وهو الجامع الانتزاعي. الواحد بالعنوان هو الجامع الانتزاعي الذي ينتزع من أنواع متخالفة، واستحالة صدور الواحد. هذا الجواب، استحالة صدور الواحد من الكثير. هاي القاعدة اللي أنت جبتها تختص بالأول، يعني تختص بالواحد الشخصي، الواحد بالشخص. والغرض المفترض لكل علم، ليست وحدته شخصية، الغرض مو واحد شخصي، مو واحد بالشخص، بل نوعية كما قال سيد الخوي، أو عنوانية كما قال المحقق الأصفهاني. على كل حال ما لنا علاقة بالخلاف، احنا ما نريد نجي نحقق الصحيح، هل أن الصحيح كلام السيد الخوي أم كلام الأصفهاني. هما اتفقا على أن ليس الغرض واحدا بالشخص، هذا مقصود، هذا يكفينا، ما تدع أن ندخل بالتفاصيل ويا القوم. لذلك المصنف عطف ما اجى حقق، يقول احنا على كل حال احنا حصلنا مرادنا، حصلنا مبتغانا، شنو؟ ان الوحدة ليست شخصية. هسه هم يختلفون يقولون بالنوع او بالعنوان ما لنا علاقة، على كل حال ليست الوحدة شخصية، فلا تكون موردا لقاعدة الواحد، بل نوعية او عنوانية، فلا ينطبق برهان تلك الاستحالة في المقام. واضح الجواب؟ ارجع الى هذا اللي قلنا مسامحة، الواحد بالنوع هو شنو؟ والله مثال للواحد بالنوع شنو؟ زيد وعمر، مو الإنسان شيخنا، زيد وعمر، زيد وعمر واحد بالنوع، أقول زيد وعمر واحد، لكن شنو؟ بالنوع. فالواحد بالنوع هو الأفراد المتعددة المتكثرة الداخلة في نوع واحد مثل زيد وعمر. أما هذا اللي قاله الجامع الذاتي لأفراده، هذا شو اسمه؟ أحسنتم، جامع نوعي. فكأنما المصنف كأنما والله العالم، المصنف ذكر الواحد بالنوع وهو صحيح، لكن ذكر تعريف شنو؟ الواحد النوعي. فإذا المصنف شوية اشتبه، مو بعيد أن الشيخ عامر يشتبه، قال بأن الواحد على ثلاثة أقسام، راح أقرأ العبارة من جديد، بأن الواحد على مؤمن من كثر مؤمنا فعليه جبره، بأن الواحد على ثلاثة أقسام، واحد بالشخص مثل إيش؟ مثل زيد، واحد بالنوع أو في المصنف مثل إيش؟ مثل زيد وعمر وبكر، واحد بالعنوان مثل من؟ الفحم والغراب، مو السواد، الفحم والغراب. ننتزع عنوان، أصلا ماكو جامع ذاتي ولا جامع عرضي، ماكو جامع حقيقي، لكن ننتزع احنا عنوان يشير الى الامرين. يقول احنا محل كلامنا واحد بالنوع على قول، وواحد بالعنوان على قول اخر، ليس واحدا بالشخص، فلا تنطبق عليه القاعدة. الان هاي المسامحة اشرنا الها، هذا الجواب اول عن هذا الدليل. هذا الجواب المصنف مو من عنده، هذا الجواب جواب السيد الخوئي رحمة الله عليه، المصنف أخذ من السيد الخوئي. السيد الخوئي ذكر على هذا الدليل أربعة إجابات، هذا واحد من تلك الإجابات، إذا بقى وقت إن شاء الله نذكر بعض الردود الأخرى. وصلى الله على محمد وآل محمد.